الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تجزيه عنا خيرا وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام غفر الله له: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجيل، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن قدم الشيخ رحمه الله تعالى بما سبق بيانه من ظهور مقالة التعطيل واستمدادها وبيان مفارقتها لمقالة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وظهور مقالة السلف ظهورا جليا بما صنفوه من المصنفات وجمعوا فيه من الآثار والروايات، شرع رحمه الله في تقرير هذه المسألة العظيمة المتعلقة بما ينبغي لله تعالى وما يمتنع عنه، فقال رحمه الله: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، أراد بالباب باب العلم بالله بأسمائه وصفاته، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، أو لا يتجاوز القرآن والحديث. هكذا عين الشيخ رحمه الله المصدر الذي يوصف به الله عز وجل، وذلك أنه عقلا لا يمكن لكائن من كان أن يصف شيئا من الأشياء إلا بإحدى ثلاث طرق: إما برؤيته أو برؤية مثيله أو بخبر الصادق عنه. لا يمكنك أن تصف شيئا من الأشياء أو عينا من الأعيان إلا بأن تراها بعينيك أو ترى نظيرا لها أو يخبرك عدل ضابط عنها. فإذا أردنا أن نطبق هذا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فالباب الأول ممتنع، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يره أحد من البشر، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يره، فإنه سئل: رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه، وقال في رواية أخرى: رأيت نورا. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه؟ فقد أعظم على الله الفرية، بل قد قالت: لقد قلت قولا قف له شعر رأسي. لما سألها مسروق أو مكحول: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قلت قولا قف له شعر رأسي. من حدثك أن محمدا رأى ربه؟ فقد أعظم على الله الفرية. إذن هذا الباب باب موصد. أما الباب الثاني فأشد امتناعا، لأن الله ليس كمثله شيء فيقاس عليه. بقي الباب الثالث وهو الخبر الصادق، فهذا هو الباب المشرع الوحيد الذي يمكن أن نعرف به صفات ربنا. لذلك قال الشيخ: يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون. والسابقون الأولون إنما وصفوا الله تعالى بما وصفه به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد شيء عن الصحابة الكرام في صفة الرحمن فلا يمكن أن يكون ذلك مما قالوه من تلقاء أنفسهم، كقول ابن عباس رضي الله عنه في الكرسي إنه موضع القدمين، فمثل هذا لا يمكن إلا أن يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له خبر أو حكم المرفوع. لهذا قال لا يتجاوز القرآن والحديث، فهما المصدران الوحيدان اللذان يمكن أن نعرف بهما ربنا سبحانه وبحمده. كذا قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وكان رحمه الله يقول في مجلس المعتصم يا أمير المؤمنين إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، فينقطعون لا يحرون جوابا. لذلك كان مذهب السلف أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. ثم إن الشيخ رحمه الله احترز من أربعة أمور، قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأربعة محترزات يتقيها السلف. فالأولان احترازات في باب النفي، والآخران محترزان في باب الإثبات. ذلك أن في باب النفي على المنزه لله سبحانه وتعالى أن يسلم من التحريف والتعطيل، وفي باب الإثبات على الواصف لله سبحانه وتعالى أن يحذر من الوقوع في التكييف والتمثيل، لأن طريقة السلف إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وطريقة أهل التعطيل المبالغة في التنزيل في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، وطريقة أهل التمثيل أو التشبيه المبالغة في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. فلا بد من معرفة هذه المصطلحات الأربعة لتتقى. أما التحريف فمعناه في اللغة التغيير، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يغيرونه. وهذا التحريف ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي، قد يتعلق بالألفاظ ورسمها، رسم الكلمات، وقد يتعلق بالمعاني، فهو ينقسم إلى لفظي ومعنوي. ثم اللفظي يمكن أن يكون له ثلاث صور، إما بزيادة حرف أو بزيادة كلمة أو بتغيير الشكل. مثاله بزيادة حرف كمن حرف استوى إلى استولى، وبزيادة كلمة كمن حرف وجاء ربك وجاء أمر ربك، ومثاله بتغيير الشكل كمن قرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قرأها وكلم الله موسى تكليما ليجعل الله مكلما لا متكلما، ليجعله منصوبا على المفعولية، وهو في الواقع مرفوع لكونه فاعلا، فكلم فعل ماضي والله فاعل مرفوع بالضمة لفظ الجلالة، وموسى مفعولا به، وتكليما مصدر مؤكد لعامله. هكذا هي وهكذا قرأت، لا لم تقرأ بغير هذا. ولما جاء بعض هؤلاء المعطلة إلى أبي عمرو بن العلاء فطلب منه أن يقرأها له وكلم الله موسى تكليما ليطير بها في الآفاق ويقول في قراءة كذا وكذا، قال له فما تصنع يا ابن اللخناء في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا سبيل له لتغيير ذلك، فإن المكلم حينئذ قطعا هو الله عز وجل. فهذا هو التحريف، التحريف اللفظي. أما التحريف المعنوي وهو الأعم والأكثر، فهو أن يأتي هؤلاء المعطلة إلى ألفاظ النصوص فيثبتونها دون زيادة ولا نقصان، لكن يقولون ليس المراد بها ظاهرها، المراد بها معنى يخالف الظاهر، ليس المقصود بكذا كذا وكذا، المقصود كذا وكذا، فيقولون المراد باستوى ليس على كما هو في لغة العرب وإنما استولى، ليس المراد بالوجه الوجه الحقيقي اللائق بجلاله، وإنما الثواب أو الذات. ليس المراد باليد اليد الحقيقية اللائقة بجلاله وعظمته، بل المراد بها النعمة أو القدرة، وهكذا. هذا يسمى تحريف معنوي. قال: ولا تعطيل. التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل، وهو الخلو والفراغ. قال الله تعالى: وبئر معطلة، يعني خالية من الماء، وبئر معطلة. وتقول العرب: امرأة معطال إذا استغنت عن الحلي بجمالها. وأنشد الشاعر بيتا يقول فيه: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. يخاطب محبوبته أو غيرها: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، يعني خلو يد الرجل الكريم من المادة والمال. لماذا؟ فالسيل حرب للمكان العالي، إذا نزل السيل على الجبال سح يمينا وشمالا. ونحن نقول أيضا عطلة صيفية لخلوها من الدراسة، ونقول مثلا: رجل عاطل إذا لم يكن عنده عمل. فهو يدور حول معاني الخلو والفراغ، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فهو جحد أو نفي أو إنكار أسماء الله تعالى كلها أو بعضها. جحد أو إنكار أو نفي بمعنى واحد، أسماء الله تعالى وصفاته كلها أو بعضها. يعني بمعنى أن التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالمعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته إما أن يكونوا وقعوا في التعطيل الكلي، وإما أن يكونوا وقعوا في التعطيل الجزئي، وكلهم ينسحب عليه وصف التعطيل. وقد ذكرنا لكم في مناسبات سابقة أن المعطلة درجات، وأن أشد المعطلة تعطيلا من؟ أشد المعطلة تعطيلا القرامطة، الذين يقولون بنفي النقيضين، يقولون بنفي النقيضين. فهؤلاء القرامطة زنادقة ملاحدة، وهم رافضة أيضا. تقول القرامطة بنفي النقيضين، يعني كيف بنفي النقيضين؟ يقولون: لا يقال عالم ولا ليس بعالم، لا يقال حي ولا ليس بحي. يعني ينفون أن يكون حيا وينفون أن يكون ميتا، ينفون أن يكون عالما وينفون أن يكون جاهلا، ينفون وهكذا. ومن المعلوم ببداهة العقول أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة، فإذا كان هذا الشيء متحرك فليس بساكن، وإذا كان ساكن فليس بمتحرك. كذلك لا يرتفعان، ما يمكن كلا الوصفين يرتفعان بأن يقال عن عين واحدة لا متحرك ولا ساكن أبدا، إما أن يكون ساكنا أو متحركا. فهؤلاء القرامطة قالوا بنفي النقيضين، وأتوا بما تنكره العقول بداهة، فهم أشد المعطلة تعطيلا. وعلتهم في ذلك قالوا: إن قلنا بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بالنفي شبهناه بالمعدومات، فنحن ننفي النفي والإثبات. عجبا لكم، وقعتم في شر مما فررتم منه، لأنكم حينئذ شبهتموه بالممتنعات. هم يقولون: إن قلنا بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بالنفي شبهناه بالمعدومات، فقلنا لهم: قد وقعتم في شر مما فررتم منه، فقد شبهتموه بالممتنعات. والتشبيه بالممتنعات أشد شناعة من التشبيه بالموجودات أو المعدومات. يلي هؤلاء في درجة التعطيل الجهمية، المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي. فهؤلاء نفوا الأسماء والصفات، وقالوا: إن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يسمى بأسماء ولا يوصف بأوصاف، والأسماء التي يتداولها الناس هم الذين اصطنعوها لله، وليست أسماء تسمى بها الله. ولهذا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقده على بشر المريسي أول فصل عقده في الكتاب لنقد هذه الشبهة، وهي أن أسماء الله اصطنعها الناس وليست أزلية، فنقض هذا نقضا عظيما ورده من وجوه عدة. إذن هؤلاء الجهمية أنكروا الأسماء والصفات. يليهم المعتزلة. المعتزلة أرادت أن تخفف شناعة الجهمية فقالوا نثبت الأسماء دون ما دلت عليه من الصفات، فيقولون سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، أي بمعنى أن أسماء الله الحسنى عندهم مجرد عناوين ولافتات لا تدل على صفات. أسماء الله تعالى عندهم أعلام وليست بأوصاف، أعلام وليست أوصاف، بينما أهل السنة يعتقدون أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، فيعتقدون أن الله سميع بسمع ويسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، رأيتم في آية واحدة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أما المعتزلة فإنهم يعتقدونها أعلاما محضة، وأنه لا فرق بين اسم واسم. أهل السنة والجماعة يقولون هي أعلام وأوصاف، وهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، ومتغايرة من حيث اختصاص كل اسم منها بمعنى مستقل. فهذه الأسماء 99 التي يمكن أن نستنبطها من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، فهو السميع البصير العليم الحكيم الخبير، هو الله كما قال في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، فهي ترجع إلى ذات واحدة، لكن كل اسم منها يدل على وصف مستقل لا يدل عليه الآخر. هذا فرق ما بين من يثبت الأسماء أعلاما وأوصافا وبين من يثبتها أعلاما فقط. هؤلاء ثلاث درجات. طيب من يليهم في التعطيل؟ يليهم في التعطيل في الواقع المفوضة الذين هم في الواقع أهل التجهيل، لأنهم سدوا باب العلم بالله فقالوا ما وصف الله تعالى به نفسه نثبت ألفاظها لكن لا نعقل لها معنى، لا نعقل لها معنى. وكان هذا المذهب مذهب قديم عند الفلاسفة يسمى مذهب اللا أدرية، اللا أدرية من قول القائل لا أدري، فسدوا باب العلم بالله وهذا تعطيل في الواقع. طيب ثم بعد هؤلاء يأتي أصحاب التعطيل الجزئي، يعني القرامطة والجهمية والمعتزلة، هؤلاء أصحاب تعطيل كلي. المفوضة إذا أثبتوا شيئا وفوضوا شيئا فهم أصحاب تعطيل جزئي، وإن فوضوا الجميع فهم أصحاب تعطيل كلي. والذين ينطبق عليهم التعطيل الجزئي هم الصفاتية الذين حكينا لكم مقالتهم ليلة البارحة، وهم الذين الأصل عندهم الإثبات ولكنهم شرقوا ببعض الصفات فلم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة والجماعة، وتحديدا الصفات الفعلية كالمجيء والاستواء والنزول، والصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. فإن هؤلاء وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات المعنوية كالحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام، ولكنهم حرفوا أو نفوا دلالة الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، أو الفعلية كالنزول والاستواء وغيرها. فهؤلاء تعطيلهم تعطيل جزئي والأصل فيهم الإثبات. إذن هذه هي درجات المعطلة. إذن تبين لنا أن أهل السنة والسلف يبرؤون في باب التنزيه من التحريف والتعطيل. فإن قال قائل ما الفرق بين التحريف والتعطيل وأيهما أعم، التحريف أم التعطيل؟ هل كل محرف معطل ولا كل معطل محرف؟ نقول الفرق بينهما أن التحريف أعم، لأنه تعطيل وزيادة، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف. ماذا صنع المحرف؟ عطل أولا وحرف ثانيا. فلما أتى مثلا إلى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نفى أن يكون استوى بمعنى على، إذن عطل. زاد ذلك وقال استوى بمعنى استولى فحرف ثانيا. إذن هو قد جمع بين التعطيل والتحريف، فكل محرف معطل، لكن العكس لا. المعطل ماذا صنع؟ نفى المعنى الذي دلت عليه اللغة، لكنه لم يزد على ذلك بأن يأتي بمعنى من عند نفسه، فقد عطل واكتفى. على من ينطبق هذا؟ على أهل التجهيل. التعطيل فقط دون التحريف ينطبق على أهل التجهيل، لأنهم نفوا ما دل عليه اللفظ الموضوع في اللغة على معنى معين، ولم يصنعوا كما صنع فرقاؤهم أو قسماءهم من أهل التحريف بأن يأتوا بمعنى بديل. قالوا لا، فقط ننفي المعنى الذي تثبتونه يا أهل السنة، ولا نعلم ما يعلم تأويله إلا الله، وأبقوا النصوص كالأحاجي والألغاز لا يفهم لها معنى. إذن هذا هو الفرق بين التحريف والتعطيل، كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، التحريف أعم من التعطيل. ولهذا ينبغي الانتباه، يعني السلف رحمهم الله يطلقون لفظ التعطيل أحيانا حتى على الأشاعرة، ويطلقون لفظ التجهم حتى على الأشاعرة، لأن فيهم لوثة تعطيل ولوثة تجهم. فقد تجد في كلام بعضهم وصف لبعض من وقع في ذلك بالتجهم، وإن لم يكن جهميا محضا، لكن يكون عنده نسبة من التجهم، يعني نسبة من التعطيل، فيكون تعطيلا جزئيا. أما مقابلهما فيتعلقان بجانب الإثبات. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف حكاية كيفية الصفة، والتمثيل إثبات مماثل للشيء، هكذا لفظ الكلمة. التكييف حكاية كيفية الصفة، بأن يقول كيفية كذا كذا وكذا وكذا وكذا، ويعني يطنب في الوصف. وأما التمثيل فهو إثبات مماثل للشيء، بأن يقول هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. يعني مثال، حينما أقول أنتم معكم نسخ متشابهة، أقول هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، لأنهما خرجا من مطبعة واحدة. لكن حينما مثلا أصف لكم مثلا مشهدا رأيته في الشارع، مثلا إنسان يعبث بسيارته، فأقول فعل كذا وكذا، أنا الآن أحكي كيفية، هذا يسمى تكييف. هذا من حيث الدلالة اللغوية، لكن من حيث تعلقه بصفات الرب سبحانه وبحمده، التكييف هو أن يجرؤ أحد على أن يقول كيفية استواء الله على عرش كذا وكذا، كيفية نزول الله إلى سماء الدنيا كذا وكذا، والعياذ بالله. هذا حكاية كيفية تكييف. التمثيل كأن يقول والعياذ بالله وجه الله كوجه المخلوق، يد الله كيد المخلوق، أثبت لها مماثلة. وكلا من التكييف والتمثيل ممتنع عقلا محرم شرعا، ممتنع عقلا، لأنه يستحيل لكائن من كان أن يحيط بالله علما ويحكي كيفية صفاته أو يمثلها بمثال مطابق، ممتنع عقلا. لا يمكن أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق الناقص من جميع الوجوه. محرم شرعا لدلالة النصوص المتكاثرة على نفي ذلك، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا يدل على تحريمها شرعا. لكن لو قال قائل ما هو الفرق الدقيق بين التكييف والتمثيل، وأيهما أعم وأيهما أخص؟ فيمكن أن نبسط ذلك بالقول، فنقول إن التكييف هو حكاية الكيفية مطلقة أو مقيدة. التكييف حكاية الكيفية مطلقة أو مقيدة. مطلقة أو مقيدة، خلنا نبدأ بالمقيدة. مثلا لو سألنا سائل، نفترض أن مثلا أعرابيا أو قرويا لم يرى يوما من الأيام الطائرة، فسأل أحد مثلا المدنيين من أهل المدن، قال ما الطائرة؟ كيف تنزل، كيف تقلع الطائرة من الأرض إلى السماء، وكيف تهبط الطائرة من السماء إلى الأرض؟ فجعل المجيب يجيبه على هذا ويقول له مثلا، تعرف الطائر الفلاني، الطير الفلاني كيف يطير؟ أليس يجري على وجه الأرض ثم يبسط جناحيه ثم يرتفع كذا؟ هكذا الطائرة تدب على مدرج المطار ثم تصعد في أجواز الفضاء، وإذا أرادت أن تنزل تنزل مثل نزول الطائرة الفلاني شيئا فشيئا حتى تضع عجلاتها على الأرض. الآن هو يحكي كيفية مطلقة هم مقيدة، مقيدة بشيء، وهو ذلك الطائر الذي يعهده السائل في ذهنه. هذا تكييف بمقيد. قد يكون التكييف مطلق بأن يحكي له الكيفية دون مثال، بأن يقول تفعل كذا وتفعل كذا دون أن يقرنه بمثال. فالتكييف يكون يعني مطلقا ومقيدا. أما التمثيل فلا بد أن يكون مقيدا بشيء. التمثيل لا بد أن يكون مقيدا بأن نقول هذا مثل هذا، هكذا يكون التمثيل. ولهذا بهذا الاعتبار يكون التكييف أعم، لأن التكييف قد يكون مطلق وقد يكون مقيد، والتمثيل لا بد أن يكون مقيدا، فيكون بهذا الاعتبار التكييف أعم من التمثيل. طيب، أما من جهة أخرى فإن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيتناول القدر والصفة والذات، وبهذا الاعتبار يكون التمثيل أعم من التكييف. فمثلا حينما أقول كتاب علي مثل كتاب صالح، طيب معنى ذلك أنهما متماثلان في كل شيء، في قدرهما وصفتهما وذاتهما من جميع الوجوه. لكن التكييف لا يلزم، ممكن مثلا تكيف كيفية شيء بشيء لا جامع بينهما إلا فقط الصفة، كالسرعة أو البطء أو الخفة أو الحرارة أو الرطوبة أو غير ذلك، فيكون بهذا الاعتبار التمثيل أعم. على كل حال هذا تدقيق لفظي. المقصود إن أهل السنة والجماعة في وصفهم الله بما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم يحذرون من هذه المزالق الأربعة، يحذرون في مقام الإثبات من التكييف والتمثيل، وفي مقام النفي والتنزيه من التعطيل والتحريف. ليس هذا فقط، بل يعتقدون أيضا بأن كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، وليس أحاجي ولا ألغاز، لم يلغز الله ولم يلبس نبيه صلى الله عليه وسلم على أمته. ذلك أن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من كل أحد وأصدق حديثا، وأصدق قيل وأحسن حديثا، أفصح الناس وأنصح الناس للناس. فلهذا كان كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم من البيان والوضوح ما لا يحتاج معه إلى تفسير مفسر ولا بيان أحد، فهو بحد ذاته كما قال السلف قراءته تفسيره، هكذا قراءته تفسيره، يعني اللفظ الدال عليها الموضوع له في اللغة هو تفسيره، لا حاجة أن يأتي أحد يقول لا تفسيره كذا وكذا ويأتي بمعنى مجازي. طيب، إذن أطلنا الكلام في هذا لأنه في الواقع أصول مهمة في تقعيد مذهب السلف،
ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.